بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة عنوانها تحرير الأنفس. وسبق أن تحرير الأرض شيء على غاية من الأهمية، لكن أهم من ذلك وأرفع من ذلك وأحسن من ذلك أن تتحرر الأنفس. ودين الله تعالى عندما جاء ليخاطب هذا الإنسان، هذه النفس، هذا القلب، هذا الروح، هذه الروح، هذا العقل، قال للإنسان اقرأ، قال له قم، قال له ادعو، قال له بلغ، قال له خذ. ولم يخاطب القرآن الأشياء، لم يخاطب الأرض، ولم يخاطب الأحجار، ولم يخاطب الأشجار. ذلك لأن هذا الإنسان إذا صلح ما حوله، وإذا فسد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقد أقسم الله تعالى في القرآن الكريم 11 قسما في موضع واحد بأن من حرر نفسه من الموبقات فإنه سينجح وسيفوز وسيسلم وسيرقى في الدنيا والآخرة، وأن من أبقى نفسه مع الموبقات، مع الشهوات، مع الأهواء، لأنه سيخيب وسيخسر وسيغادره الفوز. قال الله تعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 11 قسما بأنكم يا عبادي إذا حليتم أنفسكم بالخيرات وحررتموها من الموبقات ستفوزون وستنجحون، وإن لا فلا. لذلك جاء الحديث عن تحرير الأنفس. ثم الإسلام أيها الإخوة تخلية وتحلية، هذا هو الدين، أن تتخلى عن المحرمات، عن الموبقات، عن المهلكات، وأن تتحلى بالخيرات، بالحسنات، بالفضائل، بالكمالات. الإسلام تروك وأفعال، أمور يجب أن تتركها وأمور يجب أن تفعلها. وقد درس العلماء أيهما أهم، ترك التروك أو فعل الأفعال. بعض العلماء يقول ترك التروك أهم، يعني التخلية أهم، يعني تحرير الأنفس أهم. بعضهم يقول لا، فعل الأفعال أهم. في خلاف بالمسألة، أكثرهم على أن فعل الأفعال أهم. مهما يكن من أمر فإن ترك التروك أمر مطلوب في هذه الشريعة. لذلك جاءت هذه السلسلة تحرير الأنفس، تحرير الأنفس من موبقاتها وتخليصها من مساوئها أمر على درجة عالية من الأهمية في بناء الفرد الصالح والمجتمع السوي. وإنما يبدأ البناء من النفس، تحريرها من آثامها وتجميلها بفضائلها وبتخليتها من المساوئ وتحليتها بالمحاسن. بدأنا في الدرس الماضي حديثا عن تحرير الأنفس من الشح والبخل، وسبق بأن البخل هو ترك النفقات الواجبات، وأن الشح هو ترك النفقات المستحبات. النفقة على نفسك واجبة، فإذا رأيت إنسانا أعطاه الله تعالى من المال ثم مرض ولا يريد أن يذهب إلى طبيب، ولا يريد أن يشتري دواء، ولا يريد أن يداوي نفسه إمساكا عن الإنفاق، فاعلم بأنه بخيل. إذا رأيت إنسانا يقتر على نفسه في الطعام والشراب وقد آتاه الله تعالى من المال. واحد من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي منظره تعب وفي ثيابه رثاثة، قال له: أعندك مال؟ قال: من كل المال آتاني الله يا رسول الله، معي مصاري من كل الأنواع. قال: فليرى أثر نعمة الله تعالى عليك. طيب ليش هيك؟ يعني لابس أواعي بالية مهترئة وأنت منعم عليك. البخيل هو الذي يمنع النفقات الواجبات. النفق على نفسك واجبة، النفق على زوجك واجبة. فإذا رأيت إنسانا آتاه الله مالا ثم هو لا ينفق على زوجته لأي حجة، أحيانا يقول مع مصاري ورتاني من أبوه مخبية، فاعلموا أن هذا الإنسان بخيل، لأنه يمنع النفقة الواجبة. فنفقة إنسان، كل إنسان على نفسه إلا الزوجة نفقتها على زوجها سواء كانت غنية أو كانت فقيرة. والنفقة على الوالدين الفقيرين نفقة واجبة. فإذا أنعم الله تعالى عليك، كنت غنيا وكان أبوك أو أمك محتاجا للنفقة لفقر، يجب عليك أن تنفق على أبيك وعلى أمك. أحيانا تزور إنسانا في بيته تجد في بيته من الرفاه ومن الأثاث ومن الجمال ومن العناية الشيء الكثير، فإذا زرت بيت أبيه وأمه وجدت الفقر ووجدت القلة ووجدت الضعف، يعني في الإمكانات داخل البيت. هذا الولد بخيل لأنه لا ينفق على أبيه وعلى أمه. النفقة على أولادك واجبة. البنت حتى تتزوج والذكر حتى يصير كاسبا، النفقة على الأولاد كمان إذا كانوا فقراء يجب أن تنفق. ثم النفقة على الحواشي، الأخوات والإخوة والأعمام والخالات والجدات، هذا فيها خلاف بين الفقهاء، بعضهم يوجبها وبعضهم لا يوجبها. مهما يكن من أمر، فمنع النفقة الواجبة إنما هو بخل. ومنع النفقة المستحبة اللي ما بيدفع زكاة هذا بخيل، وإن ظهر بمظهر الكرم أمام الناس في بعض المناسبات لكنه بخيل، لأن الزكاة نفقة واجبة. ومن لا يدفع النذر أو الكفارة، كمان هذا النذر والكفارة نفقة واجبة. وأضحية عيد الأضحى عند الإمام أبي حنيفة واجبة. كذلك الذي لا يضحي كمان بخيل. منع النفقة الواجبة بخل، منع النفقة المستحبة شح. الصدقات، الإحسان إلى الخلق، إكرام الضيوف، مساعدة الضعفاء. لعلي قلت لكم بأن واحدة من الإخوة قال لي: عمي اتخذ قرارا في العائلة، كل فرد من أفراد العائلة يدرس فنفقته على هذا العم إلى أن ينتهي من الدراسة. بضل عم يدرس 30 سنة العم ينفق عليه. والله حلو، هلا إذا واحد الله منعم عليه وموسع عليه شو عليه؟ في عائلة من عوائل دمشق توافق أغنياؤها، فيها عدد من الأغنياء لا بأس بهم، توافق الأغنياء اشتروا أرضا وبنوا فيها أبنية. أي شاب من شباب العائلة يريد أن يتزوج يقدمون له بيتا هدية. ما شاء الله، ما في ولا واحد من شباب العائلة يرغب بزواج ثم هو لا يستطيع زواجا. قديش إذا الله أنعم عليك في المال. الإسلام يا إخواننا يدرب على الإنفاق، يدرب على العطية، يدرب على البذل، يدرب على الإحسان، يدرب على تقديم النفع للآخرين. وما في تدريب بالإسلام على الأخذ، بس المنظمات الأممية تدرب على الأخذ. عجيب، فلسفة المادية لأنها نابعة من فلسفة مادية. لذلك الحديث بالمنظمات الأممية عن حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الطفل. ويقولون هكذا للولد: أنت من حقك أن تلعب، من حقك أن تدرس، من حقك أن كذا. للمرأة كمان: أنت من حقك كذا، من حقك كذا، طالبي بحقك، لا تسكتي عن حقك، خذي حقك بالقوة. هكذا تدريب على الأخذ. بس ما في حديث عن واجبات الإنسان، ولا عن واجبات المرأة، ولا عن واجبات الطفل. الواجب لأنه يلزمك أن أنت تبذل، أما الحق يدعوك إلى أن تأخذ. هذا حقي يا أخي، أنا بدي إياه. الإسلام يطرح هذه منظومة الحقوق والواجبات من باب الواجب، لذلك بيقول له للولد: من واجباتك أن تبر أمك وأباك. فأنا وياك بنفكر دائما ماذا يجب أن نقدم لآبائنا وأمهاتنا، وبيقول للأب: واجباتك تجاه أبنائك. فالأب بيفكر: أنا شلون بدي أوصل لأبنائي الخير؟ بيقول للزوجة: واجباتك تجاه زوجك. وبيقول للزوج: واجباتك تجاه زوجتك. وبالتالي يخاطب المرء في المثل، فإذا أعطى صاحب الواجب واجبه يكون صاحب الحق أخذ حقه. بس في المنظومة المادية يتناولون الأمر من باب الحقوق، لذلك يصنعون صراعات في المجتمعات وصراعات حتى داخل الأسر. البخل هو منع النفقة الواجبة، والشح هو منع النفقة المستحبة. هذا واحد من تعاريف البخل وتعاريف الشح. وقد سبق أيها الإخوة أن الله تعالى ذم البخل وتوعد أصحابه في مواطن كثيرة في القرآن الكريم، وقل مثل ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله تعالى الجنة قال لها: تكلمي، قالت: قد أفلح المؤمنون، قال: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل. وسبق في الدرس الماضي حديث عن أنواع البخل. أهم ما في هذا الدرس كيف نحرر النفس من البخل، كيف نحرر النفس من الشح. لا سمح الله، بركي واحد مضروب هكذا عليه، في نفسه موجود شح، موجود بخل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والشح، فإنما أهلك الذين من قبلكم حتى حملهم على أن يتنافسوا، وحتى حملهم على أن يقتل بعضهم بعضا. يعني هذا الشح وهذا البخل يوصل الإنسان إلى كبائر الذنوب. كيف أحرر نفسي من الشح؟ كيف أحرر نفسي من البخل؟ الأخلاق عكس البخل والشح، إنما هو الكرم والجود. الأخلاق منها وهبية ومنها كسبية. أحيانا الإنسان موهوب من صغره بالكرم. عندك ولدين صغار، تجي على البيت جايب لهم كل واحد منهما يعني أكلة يحبها، أكلة طيبة، تلاقي في ولد بيفتح العلبة، بيفتح الكيس، بيضيف كل الجالسين، وبالأخير هو بيأكل، وربما لا يبقى معه إلا الشيء القليل. أنت بتقول له: بابا خلي، خلص خليهم لإلك. هكذا أنت ما علمته، لكن هو هكذا مفطور على الكرم. أخوه بياخذ الكيس تبعه بيروح للأوضة الثانية بيحطه وبيرجع بياكل من كيس أخوه الأولاني. أنت ما علمته البخل ولا علمته الشح، بس هذا هكذا. يعني الأول موهوب الكرم والثاني ما أعطي هذا الكرم. الأخلاق منها وهبية ومنها كسبية. هلأ من وهبه الله تعالى الكرم فليحمد الله تعالى وليتابع فيه، فهذه نعمة من الله تعالى، فإن الله تعالى يحب الكريم. والسخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السخي. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. هلا إذا واحد موهوب من صغره الكرم فليحمد الله يعني يتابع في هذا الطريق ولا يمسك. وإذا واحد مو موهوب، بالعكس عنده شح، هو بالأصل النفس هكذا تحب الاستئثار بالخير ولا تحب أن تعطي الآخرين خيرا. وإذا واحد كان هيك لابد له أن يتدرب على الكرم وأن يتحرر من هذا البخل. كيف أحرر النفس من الشح والبخل؟ واحد، الاستعاذة بالله تعالى من البخل. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في أذكار الصباح يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وهذا الحديث له صيغ أخرى: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين يعني ثقل الدين. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله في كل يوم من البخل، يضرع إلى الله، يجأر إلى الله، يرتمي على باب الله أنه دخيلك يا رب أبعد عني البخل، لأن البخيل بعيد عن الله تعالى. فأول شيء بدك تعتصم بالله عز وجل ليذهب عنك هذه الآفة المزعجة والسيئة والمؤذية لك ولمن حولك. أخبروني عن رجل إذا جاب على البيت علب السردين بيكتب على كل علبة اسم صاحبه، هاي لأحمد وهي لخالي، شيء عجيب. وأخبرت عمن يعني معه مفتاح البراد، فالصبح بس يطلع من البيت على وظيفته يعني بيفطروا كلياتهم بعدين بيقفل البراد، وبس يجي الساعة 4 هو بيفتح بإيده. عجيب يعني، هذا البخل مزعج للإنسان ومزعج لمن حوله، ويؤذي الإنسان ويؤذي من حوله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من البخل. 2، كيف أحرر النفس من الشح والبخل؟ 2، حسن الظن بالله. لابد حضور مجالس العلم، لابد حضور مجالس الذكر، حتى تعرف ويعرف هذا الإنسان من الله وكم يملك الله عز وجل. لأن هذا البخيل يظن بأن يعني ما في الكون سينفد، لذلك خبيهم هدول مصاريك معك، لأنه ترى شوف ما عاد في بالكون مصاري، والله عز وجل ما عنده ما في صاير في تضخم، ما في سيولة بقى، فلذلك خبي المصاري أنت اللي معك. أما إذا حضر في مجالس العلم وفي مجالس الذكر حتى يعزز حسن الظن بالله تعالى، يعزز حسن الظن بالله تعالى بأن الله تعالى سيخلف عليه نفقته. وهذا أمر يا أخوان، هذا أمر كل الناس تعرفه وكل الناس تلمسه وكل الناس جربته، أنك إذا أنفقت حيث أمر الله عز وجل، الله عز وجل يخلف عليك. بل إننا جئنا إلى هذه الدنيا لا نملك شيئا، الله هو الذي أعطانا ورزقنا وبارك لنا. وكان أحدنا ربما يقول: كيف معقول أنا أستطيع أن أشتري بيتا، معقول أستطيع أن أشتري سيارة، معقول أستطيع أن أتزوج، معقول أستطيع غدا إذا صار ولادة الزوجة يعني أنفق على هذه الولادة، بعدين كيف تجيب أكل للولاد. كان الإنسان يعني هو يوقن في نفسه الضعف، بس الله عز وجل هو الذي أعطاه، والله عز وجل هو الذي رزقه. فحسن الظن بالله يساعد هذا العبد أن ينفق، أن يحسن المرء الظن بالله عز وجل، إحسان عبد موقن بعطاء الله تعالى وبكرمه وبوعده بإخلاف النفقة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ولذا قيل: قلة الجود سوء ظن بالمعبود، قلة الجود سوء ظن بالمعبود. في أخ كان بتركيا مسافر، قلت النفقة التي بين يديه، ما عاد معه إلا 100 ليرة تركي، شو بده يعمل؟ لا يريد أن يقترض ولا يريد، يعني هو هيك متضايق لهذا الفقد الذي يعني والعوز الذي يحتاجه. بعدين تذكر بأن الله عز وجل يخلف على العبد نفقته، فرايح إلى المسجد على صلاة الفجر، هو فايت على المسجد طالع هالميت ليرة التركي اللي بقيانين حيلته وفتيلته وراح حطهم بهالصندوق تبع المسجد. والله لما بيعطي مو مثل مني ومنك، يعني نحن ضعاف، بس الله بيعطي فضله واسع. صلى الفجر، لما انتهى صلاة الفجر التفت الإمام إلى الحاضرين، قال لا حدا يتحرك إذا سمحتوا. قال أنا البارحة جاءت امرأة بمبلغ مالي كبير وقالت لي بأنها تريد أن تعطي كل واحد صلى الفجر 1000 ليرة تركي. وزع الإمام على الحاضرين فأعطى كل واحد 1000 ليرة تركي، يعني فورا لسه هلا هو دفع 100 الله بعث له 1000. والله يا أخوان هذا أمر مجرب وكثير يحدث، حتى إن بعض الصالحين رجل اتصل بصديقه قال والله أنا اشتهيت لك خبز جايب لك ياهم، فبعت ليش بس شي حدا ياخذهم، فبعت جيره غلامه راح جاب هالخبزات وإجا. فهذا اللي استلم هالخبزات عدهم طلعوا 18 رغيف، قال له ناقصين رغيفين هدول، قال له شو ناقصين رغيفين؟ حملتهم وجبت لك اياهم، قال له هدول ناقصين رغيفين، وينهم؟ قال له اعطاني اياهم هيك، قال له لا في لسه رغيفين. هذاك تبلكم خادم قال له والله ما تاخذني سامحني انا عن جد كنت يعني هيك اشتهيته من هالخبزات واخذت رغيفين منهم، بس شو عرفك انه ناقصين رغيفين؟ قال له لانه انا الصبح اعطيت انسانا رغيفين، لازم الله يبعث لي 10 اضعاف 20 رغيف، يطلعوا 18 هذول، معناته لسه في 2. فالله عز وجل يعطيك اضعاف. في قصه انا اكررها عن هذا الشاب الحمصي الذي اهدى امه 360,000، الله بعث له أو 630,000 يمكن، الله بعث له بداله سيارة 6,300,000، هو دفع 630، الله بعث له 6,300,000. وهذا كثير كثير. ذكروا عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه شطر ماله في حياته 4 مرات، كل مرة يتبرع بنص ماله ورد الله يضعف له المال، رد نص ماله ورد يضاعف، رد نص ماله. فحسن الظن بالله تعالى يساعدك هيك على الإنفاق، سوء الظن بالله تعالى يساعدك على الإمساك. كيف أحرر النفس من الشح والبخل؟ 1 الاستعاذة بالله، 2 حسن الظن بالله تعالى. والله عز وجل قال الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. 3، كيف أنا أتخلص من الشح والبخل؟ بالتدرب على الإنفاق. تدرب هيك ابدأ، يعني مثلا أنت طالع مع رفيقك بالسرفيس، أنت تدفع، هو نفسك تيجي تقول لك لا تدفع، تدفع خلاص عمل حالك مالك دريان، دير وشك على الشباك. انت غالبه وخالفه للنفس وطلع من جيبتك وادفع. شو اجره السرفيس؟ يعني بسيطه، بس حتى تتدرب على الانفاق ابدا بشيء بسيط. طالع مع رفقاتك على رحله، خذ معك شغله اضافيه، اخذ مثلا انت اكل، خذ معك اكل شيء اضافي، قول لهدون الاخرين. تدريب نفسك لا تحب، بس انت ارغمها على ان تفعل، ارغمها على ان تضيف الاخرين، أن تقدم للآخرين، أن تتسامح مع الآخرين. مرات في حساب بيني وبينك، في قطعة بدي أشتريها من عندك، قديش حقها هي القطعة؟ والله حقها مثلا 30,500 أو 32,500. أجي أنا بقول لك هي 30,000، نفسك ما بترضى أنه 32,500، بقيان 2,500. بس أنت درب نفسك، معلش غالبها أنه توكل على الله، يلا هات 30,000. النفس لا تسمح، درب انت، درب نفسك على الانفاق، لان العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والكرم بالتكرم، يعني بالتدريب. لذلك تجدون بعض الاباء والله عندهم شغله جميله، إذا كان مع ابنه عم بيصلي يوم الجمعة أو بعد شي درس بيعطي ابنه مصاري بيقول له بابا روح حطهم بالصندوق، هي شغلة منيحة، خليه يتدرب هالولد أن يعطي، مو دائما بابا عطيني خرجية، بابا عطيني مصاري، ماشي الحال أنا بدي أعطيك مصاري بس كمان أنت بدك تتدرب. أنتوا يا شباب إذا اشتغلت وقبضت 500,000 بعد جمعة وأنت فرحان فيها لازم تعطي أمك شيئا، لو شيء بسيط، لازم تعطي أختك البنت، لازم تعطي أخوك الصغير، يا الله بدي اياهم أنا تعبان فيهم دوبهم يكفوني، شو 500,000 بدها تساوي؟ تدرب على الإنفاق ولو بقلة. وأنت إذا ابنك اشترى غرض للبيت، كان عم يشتغل واشترى غرض للبيت، لا تحاسبه دائما ليتدرب على الإنفاق على البيت. أنت ممكن تقدم له مالا من طرف آخر بس دعه يتدرب على الإنفاق. كيف أنا أتخلص من الشح والبخل؟ استعاذي بالله تعالى وحسن الظن بالله والتدرب على الإنفاق. رابعا وأخيرا تذكر أجور المنفقين وعاقبة المنفقين وعاقبة الممسكين. الله عز وجل أعطى المنفقين أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. كل يوم في الصباح ملك من ملائكة الله ينادي اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فتذكر عاقبة المنفقين وعاقبة الممسكين يشجعك أن تنفق. ختاما أيها الإخوة، ليس أنفع للمرء من تزكيته نفسه بتحريرها من النقائص وتجميلها بالكمالات. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فجدوا واجتهدوا أيها الإخوة فقد أفلح من زكى نفسه من سوء البخل والشح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.